الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مصطلح الحديث: التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من كلامه على منقطع الإسناد، انتقل إلى الكلام على التدليس، وعرفه فيما سمعت بأنه سوق الإسناد على وجه يكون أعلى مما كان عليه في الواقع، فيسوق الراوي السند على وجه أو على صفة يكون فيها الإسناد أعلى مما كان عليه في واقع الأمر، والمعنى أن الراوي يسقط راويا، أن الراوي يسقط راويا ثم يرويه عن شيخ ذلك الراوي بصيغة توهم السماع. والصيغ التي توهم السماع كما هو معلوم هي صيغة العنعنة وصيغة الأنأنة وصيغة قال، فإذا رواه المدلس الذي عرف بالتدليس بإحدى هذه الصيغ ولم يصرح فيه بالسماع وكان مكثرا من التدليس وربما دلس عن الضعفاء أو من كان دونهم، فإن مثل هذا لا تقبل روايته على الصواب من أقوال أهل العلم. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله بين التدليس لنا هنا فقال هو سوق الإسناد على وجه يوهم أنه أعلى مما كان عليه، والمعنى أنه كما سمعت يسقط راويا من الرواة في هذا الإسناد ثم يرويه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة توهم السماع. وسمي التدليس تدليسا لأن الراوي يخفي فيه عيبا، وهذا العيب هو هذا الراوي الذي أسقط، فهو مشتق من الدلس عند العلماء، والدلس هو في لغة العرب اختلاط الظلمة بالنور، فمن هذه الحيثية سمي تدليسا، ذلك أن الراوي المدلس يخفي عيبا في هذا الإسناد وهو إسقاط هذا الراوي أو نحو ذلك من الصور التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. وظاهر صنيع المصنف بعبد الله رحمه الله حين عرفه بهذا التعريف أنه اقتصر على في هذا التعريف على أحد أنواعه، والحق أن التدليس أعم من هذا التعريف الذي درج عليه المصنف رحمه الله، فإن المفهوم من هذا التعريف أن التدليس هو السقط في الإسناد، هو أن يسقط الراوي راويا في الإسناد، فهذا هو معنى قوله هو سياق الإسناد على وجه يوهم أنه أعلى مما كان عليه. والحق كما سمعت أن التدليس أوسع وأعم من هذا على ما سيأتينا في تدليس الشيوخ. نعم،
وينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ.
نعم، لما فرغ رحمه الله من تعريفه انتقل إلى بيان أقسامه فقال إنه ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وهو في هذا تبع الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله في مقدمته المعروفة، فإنه هو الذي قسمه إلى هذين القسمين، وغير ابن الصلاح يقسمه إلى أزيد من هذا، فيذكرون تدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس العطف، ويجعلون هذه قسيمة لهذين القسمين. وتعقب هذا بعض أهل العلم وقالوا إن هذه الصور إنما هي صور من تدليس الإسناد، فتدليس القطع مثلا على ما سيأتي تعريفه، وهكذا تدليس التسوية، وهكذا تدليس العطف، هي في واقع الأمر صور من تدليس الإسناد من النوع الأول، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح. وعلى كل فالخطب في هذا يسير، فسواء قلنا إن التدليس ينقسم إلى أربعة أو إلى خمسة، أو قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، المؤدى واحد عند أهل العلم، وهو أن هذه الصور داخلة في مسمى التدليس عندهم، فلا مشاحة حينئذ في هذا التقسيم، فلا مشاحة في هذا التقسيم بين العلماء، ولا كذلك يسع طالب العلم أن يجعل هذا هو شغله الشاغل. القصد أن يعرف أن هذه الصور من صور التدليس. نعم.
فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل، أو عن فلان، أو أن فلانا قال أو فعل، ونحو ذلك.
نعم. شرع رحمه الله في تعريف هذين القسمين، فعرف لنا بهذه العبارة تدليس الإسناد، وخلاصة هذا التعريف هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، فهذا هو تدليس الإسناد، أن يروي الراوي يعني المدلس عمن لقيه، يعني عن شيخ لقيه، وهذا الشيخ يحتمل أن يكون شيخا له لكنه لم يسمع هذا الحديث منه بعينه، ويحتمل أن يكون قد لقيه لقيا ولم يسمع منه شيئا، ويروي عنه هذا الحديث ما لم يروي عنه ما لم يسمعه منه إن كان قد سمع منه، يروي حديثا ما لم يروي حديثا لم يسمعه منه إن كان قد سمع منه أحاديث غير هذا الحديث، ولا يكذب، وإنما يروي هذا الحديث بصيغة تحتمل وتوهم السماع، وهي العنعنة بأن يقول عن فلان، أو الأنعنة بأن يقول أن فلانا قال، أو يقول قال فلان، فلا يقول في هذا حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، إنما يرويه على هذه الصيغة كأنه يعرض فيه تعريضا، فيخفي هذه العلة، يخفي هذا السقط، لأنه لم يسمع من هذا الشيخ هذا الحديث بعينه، فهذا هو تدليس الإسناد. وله صور عديدة على القول بأن التدليس ينقسم إلى قسمين، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، فمن صوره هذه الصورة أن يروي عمن لقي ما لم يسمعه منه، وهذه هي أشهر صوره. ومن صوره أيضا أن يروي عن معاصر لم يلقه أصلا، وهذه صورة ثانية يذكرها أهل العلم رحمهم الله في صور تدليس الإسناد، والحافظ ابن حجر رحمه الله غاير في هذا وقال إن هذه ليست من صور التدليس، وإنما هي من قبيل الإرسال الخفي، فقال إن رواية الراوي عن معاصر لم يلقه ليس تدليسا، وإنما هو إرسال خفي، بين هذا وأوضحه أتم بيان في النزهة، وهكذا في نكته على ابن الصلاح، وهكذا في كتابه المعروف بمراتب المدلسين، وعلل بأن روايات المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل هذا النوع، فلو قلنا بأن هذه الصورة تدليسا للزم أن نصف كل مخضرم من هؤلاء بأنه مدلس، ولا قائل بهذا، فهذا هو تعليله رحمه الله. وغيره يرى أنها من قبيل التدليس، وكأن هذا هو قول شيخه العراقي رحمه الله، يرى أن هذه الصورة من صور التدليس. وعلى كل كما تقدم لا مشاحة في هذا، فسواء قلنا إنها تدليس أو قلنا إنها إرسال خفي، فالمؤدى واحد، وهي أنه إسناد معلول بهذا الانقطاع، فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في قولهم إنه تدليس أو في قول بعضهم إنه إرسال خفي. والذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له في مثل هذه الصورة أن لا يبحث في طرق الحديث عن تحديث هذا الراوي، فإن بعض طلبة العلم ربما اجتهد في جمع طرق هذا الحديث، عله يجد طريقا فيه التصريح بالسمع، ونقول هذا فعل ليس في محله، لأن هذا الراوي إنما روى عن معاصر لم يلقه أصلا، فلن تجد أصلا في هذا الحديث تصريحا بالسماع لأنه لم يسمع منه ولم يلقه، فكيف تبحث عن طريق تجد فيه شيئا علك تجد فيه شيئا صرح فيه بالسماع؟ إنما يبحث في مثل هذا في بقية الصور، يبحث مثل هذا في بقية الصور. ومن كذلك صور تدليس الإسناد تدليس التسوية، وهو أشر أنواع التدليس، وهو أن يسقط الراوي ثقة ضعيفا بين ثقتين، يعمد الراوي إلى إسقاط راوي ضعيف أو ما دون ذلك بين ثقتين، ثم يسوي الإسناد بصيغة تحتمل السماع. وهذا كثيرا ما يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم وآخرون، فهذا أيضا يسمى تدليسا، ولا خلاف بينهم في أنه أشد أنواع التدليس. ومن صوره كذلك تدليس العطف، وهذه الصورة كثيرا ما يفعلها هشيم بن بشير رحمه الله، فإنه ربما روى عن شيخين ما سمعه من أحدهما بواو العطف وبصيغة التحديث، فيقول حدثنا فلان وفلان، والحق أنه لم يسمع هذا الحديث إلا من فلان فحسب، فيرويه بهذه الصيغة التي توهم أنه سمعه منهما. وهذه كذلك إحدى صور تدليس الإسناد، فإن فيها سقطا، فإنه أسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه الآخر الذي لم يسمع منه. وهكذا من صوره تدليس القطع، وهذه ربما فعلها بعض الرواة، وهي أنه يروي الحديث عن شيخ ويصرح فيه بالسماع، لكنه حين يأتي إلى اسم الشيخ يقف هنيهة، يسكت هنيهة ثم يذكر اسم الشيخ لأجل أن يوهم أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ. وهكذا أيضا هذه صورة من صور تدليس الإسناد. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله حين قسم التدليس إلى هذين القسمين بين لنا صورة منه وجعلها تعريفا له رحمه الله تعالى. نعم.
وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد.
وتدليس الشيوخ، نعم.
وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد.
نعم، هذا هو القسم الثاني، تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الحديث عن شيخه الذي سمعه منه، فهنا لا إسقاط في هذا الحديث. وهذا هو دليل القول بأن التدليس أعم من السقط في الإسناد، فهنا لم يسقط شيئا، وإنما رواه عن شيخه الذي سمعه منه بصيغة تختلف عما اشتهر به هذا الشيخ، كأن يسميه بما لا يعرف، أو يكنيه بما لا يعرف، أو ينسبه إلى نسبة بعيدة. فهذا هو المعنى، أنه يوهم في اسم الشيخ أو في كنيته أو في نسبته أو في صفته، كما هو الحال في أبي بكر ابن مجاهد إذا روى عن عبد الله بن أبي داود حديثا فإنه يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، ولا يقول حدثنا عبد الله ابن أبي داود السجستاني، ليوهم أنه غيره. وهكذا إذا روى عن محمد بن الحسن النقاش فإنه يقول حدثنا محمد بن سند، لأجل أن يبعد معرفة هذا الشيخ فينسبه إلى جده الأعلى. فهذا يسمى تدليس الشيوخ، وهذا يظهر لنا أن تدليس أعم من السقط، فقد يكون إسقاطا لراوي، وقد يكون إيهاما على هذا النحو، وقد يكون إيهاما على هذا النحو. وهنا يصرح فيه بالتحديث، يقول حدثنا فلان، هنا في هذه الصورة يصرح فيه بالتحديث ولا يعنن، فيقول حدثنا مثلا أبو عبد الله، فيكني هذا الشيخ بما لا يعرف به، إنما يعرف باسمه مثلا، أو يقول حدثنا محمد وهو لا يعرف بهذا الاسم إنما يعرف بكنيته مثلا. فهذا هو المعنى، أنه يخفي اسم الشيخ بطريقة خفية، فهذا يسمى تدليس الشيوخ عند العلماء. نعم.
والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات كالحسن البصري وحميد الطويل وسليمان بن مهران الأعمش ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد رتبهم الحافظ إلى 5 مراتب.
نعم، يعني رتبهم في كتاب له يسمى تعريف أهل التقديس بمعرفة الموصوفين بمراتب التدليس، وهو كتاب عظيم يرجع إليه، وحقق أيضا في رسالة علمية، وهو مطبوع ومشهور، وذكر فيه هذه المراتب التي ستأتي. وهكذا أيضا ألف في المدلسين جماعة من أهل العلم، منهم أبو زرعة العراقي في كتابه المدلسين، وهو كتاب جيد، هو غلاف صغير، وهكذا السيوطي في غلاف له، وهكذا العلائي في كتابه جامع التحصيل، فإنه أفرد فيه بابا للمدلسين ولمراتب التدليس. نعم.
الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد.
نعم، هذه هي المرتبة الأولى التي جعلها أهل العلم تقسيما لهذه المراتب، وكأن الحافظ ابن حجر في هذه المراتب تبع الحافظ العلائي، بل هو نص على هذا، بل إنه نص على هذا في مقدمته لهذا الكتاب، في مقدمته لمراتب المدلسين، فالذي ابتدع هذا التقسيم واشتهر به هو الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل، ثم تبعه الحافظ على هذا بحرفه، وجعل المرتبة الأولى لمن كان موصوفا به نادرا، فلا يأتي به إلا في النادر، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، ومثلا هشام وابن عروة وموسى بن عقبة، فربما وقع منهم التدليس، فهؤلاء وصفوا بهذا لكن تدليس وقع منهم في النادر، فهذا تقبل روايته، إلا إذا جاءت قرينة، يعني إذا عنعن فهذا الراوي تقبل روايته بصيغة العنعنة، إلا إذا جاءت كقرينة تدل على أنه دلس هذا الحديث بعينه، ولا يرد حديثه لأجل هذه العنعنة ولأجل أنه مدلس، فهذا في الطبقة الأولى الذين تقبل رواياتهم إذا جاءت بصيغة العنعنة وتحمل على الاتصال، إلا إذا دلت قرينة تدل على أنه دلس هذا الحديث بعينه، كأن ينص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث قد دلسه يحيى بن سعيد الأنصاري، أو دلسه موسى بن عقبة، أو نحو ذلك، نعم تعله بهذه العلة، أما مجرد العنعنة فلا يعل بها روايات أمثال هؤلاء. نعم.
الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما رواه كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة.
نعم، هذه هي المرتبة الثانية، وهم الثقات الذين ربما قل تدليسهم في مقابل كثرة رواياتهم، أو ربما دلس عن ثقة كما هو الحال في سفيان بن عيينة، فهؤلاء كذلك تقبل رواياتهم إذا عنعنوها، الأصل أنها مقبولة، ولا سيما إن كانت في الصحيحين، فلا يتكلف طالب العلم في البحث عن تصريح بالسماع لهذه الحيثية، إلا اللهم إذا دلت قرينة كما تقدم، إذا دلت قرينة تدل على أن هذا الراوي دلس هذا الحديث، كأن ينص إمام أو نحو ذلك، نعم لك أن تعله بهذه العلة. نعم. فالقصد أن من كان في هذين في هاتين المرتبتين فإن حديثهما مقبول ولو عنعنوه، إلا إذا جاءت قرينة تدل على تدليسهم، فلا يعل حديثهم بهذه العنعنة، ولو كان حديثهم خارج الصحيحين إذا لم تجد قرينة تدل على هذا. نعم.
الثالثة من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي.
نعم، هذه هي المرتبة الثالثة، وهي في حق أولئك الذين أكثروا من التدليس وغالب تدليسهم عن ثقات، وربما دلسوا عن غير الثقات، وذكر منهم أبا الزبير المكي وهكذا الحسن البصري وهكذا قتادة بن دعامة وهكذا أبو إسحاق السبيعي إلى غيرهم. فهؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، قبول رواياتهم التي عنعنوا فيها محل خلاف، فمن أهل العلم من قبلها كالسابقتين، ومنهم من رد رواياتهم إلا إذا صرحوا فيها بالسماع، وهذا هو الأولى في روايات هؤلاء، إلا اللهم إذا كان حديثهم في الصحيحين أو في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة، فهنا نعم تحمل على الاتصال، ولا سيما إن كان في الصحيحين لعظم شأن هذين الكتابين، ولأن التدليس عند الشيخين علة، فيبعد أن يورد حديثا فيه علة التدليس وهما يعلمان ذلك. نعم.
الرابعة، من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد.
نعم، وهكذا كالوليد بن مسلم، فهذا لا تقبل روايته إلا إذا صرح فيها بالسماع بلا خلاف، فهذه الطبقة وما بعدها لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا فيها بالسماع، يقولون حدثنا أو سمعنا أو سمعت أو أخبرني إلى غير ذلك، أما إن عنعن فإنها لا تقبل رواياتهم في كل حال. ولربما كذلك وقع التحديث سجية من أحد تلامذتهم، فكذلك ينتبه لهذا المقام طالب العلم، فإنه لربما صرح بالتحديث في أحاديث بقية من كان دون بقية، وهذا وقع كثيرا في أحاديث عديدة، فينتبه طالب العلم لمثل هذا، فإذا وجد أن التحديث في جميع أن العنعن في جميع الطرق فإنه لا يقبل هذا الحديث ولو كان قد جاء التحديث في بعض الأوجه، لأن هذه الصيغة ربما جاءت عن أحد الرواة دونه سجية منه، كما هو الحال في كثير ممن يروي عن بقية أو عن غيره ممن يكثر من التدليس. نعم.
الخامسة، من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة.
نعم، هذه في حق من كان مدلسا وهو في واقع الأمر أيضا ضعيف معلول بعلة أخرى متكلم فيه، إما لضعفه أو لاحتراق كتبه كما هو الحال في عبد الله بن لهيعة، فهذا لا يقبل منه أيضا ما حدث به إلا إذا صرح فيه بالسماع وقد وافق الآخرين، هذا يحتاج أيضا إلى قيد آخر، من كانت هذه حاله يحتاج إلى قيد آخر وهو التصريح بالسماع وموافقة رواياته روايات الآخرين، فإنه ربما لم يدلس ولكنه وهم في هذه الرواية لأنه ضعيف، فإذا كان ضعيفا مدلسا فلا بد من شرطين، الأول التصريح بالسماع، والثاني أن توافق هذه الرواية روايات الرواة الآخرين، أما إذا تفرد بها فإنها تعل بهذا التفرد لضعفه. نعم.
وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه.
نعم، مراد الشيخ رحمه الله أن حديث المدلس لا يقبل إذا كان في الطبقة الثالثة فما دونها، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنه لا يقبل حديثه متى ما وصف بالتدليس، فمراد الشيخ رحمه الله أن حديث المدلس لا يقبل إذا كان مكثرا من التدليس أو كان يدلس عن الضعفاء أو كان موصوفا بالتدليس والضعف إلى غير ذلك، أما من كان قد قل تدليسه أو احتمل أهل العلم تدليسه أو لا يدلس إلا عن ثقة فهذا يقبل على الأعم من رواياته إلا إذا جاءت قرينة تدل على عدم قبول روايته. نعم.
لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل.
نعم، إذا جاء حديث لمدلس في الصحيحين في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فإن طالب العلم لا يرد هذا الحديث لعنعنة هذا الراوي المدلس، لأن الإمام الذي خرجه قد انتقاه ونظر فيه وسبره واعتبره ولم يخرجه إلا لأنه وجد طريقا قد صرح فيه بالتحديث، فالخلاصة في هذا أن روايات المدلسين عند الشيخين تقبل وتحمل على الاتصال إذا كانت روايات عن ثقات، فهذا هو المعنى، إذا كان راويها ثقة ورويت بصيغة العنعنة فإنها محمولة على الاتصال إلا ما أعل من بعض الأحاديث في مواضع معينة، وإلا فإن الصورة العامة في هذا أن حديث ما في الصحيحين يقبل ولو كان من مدلس، إلا إذا دلت قرينة كما تقدم تدل على غير هذا، أو أن الإمام أعله بهذا، أو أن الإمام أعله بهذا الأمر، أو أنه أورده لأجل فائدة في متنه، أو أنه أورد هذا الوجه الذي فيه تدليس هذا الراوي لأجل زيادة حرف في متنه. نعم.
قال رحمه الله: المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح.
نعم، لما فرغ رحمه الله من التدليس انتقل إلى المضطرب وبين لنا حده، فقال: هو ذلك الحديث الذي يروى على أوجه كثيرة يعسر الترجيح بينها، فهذا يسمى مضطربا، وهذا الاضطراب علة في هذا الحديث، فلا يقبل الحديث معها إذا لم يتيسر الترجيح بين هذه الروايات. ويقسمه العلماء إلى قسمين، فيقولون إنه مضطرب في الإسناد ومضطرب في المتن، يعني أن الاضطراب تارة يقع في إسناد الحديث، كأن يروى مثلا مرة مرسلا ومرة موقوفا ومرة مرفوعا ومرة على وجه رابع وهكذا، فهذا يسمى اضطرابا في الإسناد. أو يكون اضطرابا في المتن، كأن يروى على ألفاظ مختلفة لا يمكن الترجيح بينها، فهذا يسمى أيضا اضطرابا. نعم.
مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. فقد
نعم، هذا الحديث معروف ومشهور، وهو أشهر حديث يمثل به في باب الاضطراب، وهذا الحديث وقع الاضطراب فيه على أبي إسحاق، وقع الاختلاف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فروي مرة مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة مرفوعا موصولا عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة على وجه ثالث ورابع وخامس وهكذا، فهنا حصل الاضطراب في إسناد هذا الحديث، فهذا مثال على الاضطراب في الإسناد، هذا الحديث مثال على الاضطراب في الإسناد. ولعل أصح الروايات في هذا الحديث هي رواية من رواه مرسلا عن عكرمة، عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذه أصح هذه الروايات عند كثير من أئمة النقد. نعم.
فقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فروي موصولا ومرسلا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح.
نعم، يعني الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وهو معروف مختلط، ولعل الاضطراب منه نفسه، فتارة يرويه من مسند أبي بكر، وتارة من مسند عائشة، وتارة من مسند صحابي آخر، وتارة يجعله مرسلا عن عكرمة، وتارة يجعله موقوفا على الصحابي، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة، فهذا الحديث يسمى مضطربا، وأيضا يسمى اختلافا، وربما خفي هذا على بعض طلبة العلم، فإذا روى أن هذا الحديث، فإذا رأى في مصدر من المصادر أن هذا الحديث يروى من حديث عائشة، ثم رآه في مصدر آخر يروى من حديث أبي بكر الصديق، يقول إن هذا الحديث شاهد لهذا الحديث، وهذا قول ضعيف، هذا قول يصدر ممن جهل باب النقد، فإن الواجب على طالب العلم أن ينزل رتبة ورتبتين وثلاثا حتى يعرف من دار عليه إسناد هذا الحديث، أما أن تنظر إلى صحابيه هكذا ثم تحكم عليه بأنه حديث، ثم إذا جاءك من وجه آخر من صحابي آخر وهو من رواية هذا الراوي نفسه وتجعله حديثا آخر، هذا قول من لا يحسن النظر في الأحاديث، فالواجب عليك أن تجمع طرقه أولا وتنظر في من دار عليه الإسناد، فإذا وجدت أن هذا الحديث يدور على فلان مثلا على أبي إسحاق السبيعي كما هو الحال في هذا الحديث، ورأيت أنه مرة يروى من حديث أبي إسحاق ثم يجعل من حديث عائشة، ومرة يجعل من حديث سعد، ومرة من حديث أبي بكر، ومرة من حديث عكرمة مرسلة، فهنا هو حديث واحد ليس أحاديث، حديث واحد اضطرب فيه هذا الراوي، دار عليه الإسناد واختلف الرواة عنه، فهذا الاختلاف وهذا الاضطراب إما أن يكون منه هو إن كان ضعيفا كما هو الحال في أبي إسحاق السبيعي رحمه الله على جلالته، وإما أن يكون ممن دون من الرواة كأن يكون الراوي الذي روى عنه ضعيف فأوهم في هذا الوجه إلى غير ذلك. فالشاهد أن هذا يعرف بجمع الطرق، ولهذا كان يقول الإمام علي بن المدين رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطأه. فلا يعرف هذا طالب العلم إلا إذا جمع طرق هذا الحديث كلها في موضع واحد. نعم.
فإن أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب.
نعم، إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات أو الترجيح كذلك كما هو الحال في من رجح رواية عكرمة المرسلة، فهنا انتفى الاضطراب عند من قال بهذا القول، من رجح هذه الرواية وقال إن الصواب في هذا الحديث هي رواية عكرمة المرسلة فإنه ينفي عنه وصف الاضطراب ثم يعله بماذا؟ بالإرسال، فيقول هذا حديث مرسل يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقه، فهذا هو المعنى. ومن أعله بهذا الاضطراب فإنه يبقى على هذا الوصف. نعم. فالقصد أنه راجع إلى اجتهاد الناقد، إلى اجتهاد العالم، فمن رجح طريقا فإنه ينفي عنه هذا الوصف، ومن لم يرجح شيئا فإنه يبقى على هذا الوصف في هذا الحديث. نعم.
مثاله اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج.
نعم، هذا أيضا مثال آخر في الاضطراب في المتن. هذا المثال إنما هو مثال للاضطراب الذي يقع في متن الحديث، وهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله ليست حديثا واحدا، فشيء منها يروى من حديث عائشة، وشيء منها يروى من حديث جابر عند مسلم في الصحيح، وشيء منها يروى من حديث عبد الله بن عمر كذلك عند مسلم، وشيء منها يروى من حديث أنس بن مالك، وكلها في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، ومحل الاختلاف هنا في صفة إحرامه. فبعض الصحابة روى لنا صفة حجته وقال إنه أحرم بالحج مفردا، وهذه هي إحدى الأوجه في حديث جابر، وهذه كذلك رواية عبد الله بن عمر عند مسلم الصحيح. ومنهم من روى لنا صفة حجته وقال إنه أحرم متمتعا، وكذلك هي رواية عبد الله بن عمر أو رواية أنس بن مالك. ومنهم من حكى لنا صفة حجته وقال إنه أحرم قارنا، وهذه أصح الروايات في هذا الباب. فاختلف أهل العلم في هذه الأحاديث، فمنهم من أعلى بعضها ببعض وقال إن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام هو أنه حج قارنا، وقد سئل الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله فقال: ومن يشك في هذا، يعني من يشك في صحة حديث من وصف إحرامه بأنه حج قارنا. وبعض أهل العلم اجتهدوا في الجمع بين هذه الأحاديث على جمع وصفي كما هو الحال في صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما سيأتي في كلامه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع قران وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين.
نعم، وهذا كلام جيد لشيخ الإسلام رحمه الله، جمع فيه بين هذه الأحاديث، وهنا زال الاضطراب عنده بهذا الجمع، زال وصف الاضطراب عن هذه الأحاديث وأصبحت مجتمعة على هذا المعنى. وبعض النقاد أعلوا بعضها بالوهم فقالوا إنما جاء في حديث عائشة من أنه حج مفردا إنما هو وهم من أحد الرواة، والمحفوظ أنه حج قارنا، فالمحفوظ من فعله أنه حج قارنا وليس متمتعا وليس مفردا بالحج، إنما قرن بين الحج والعمرة. وهذا كما ترى ذكره الشيخ رحمه الله مثالا للاختلاف والاضطراب في المتن. نعم.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب أيضا، مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت.
نعم، يعني هذه هي الصورة الثانية من صور انتفاء وصف الاضطراب، فإما أن ينتفي بالجمع بين الروايات أو ينتفي بالترجيح، فلا بد من هذا أو هذا أولا، تجتهد في الجمع بين هذه الألفاظ، فإن تيسر الجمع فالحمد لله وينتفي عن هذا الحديث وصف الاضطراب، وإن لم يمكن تنتقل إلى الترجيح، فإن استطعت أن ترجح أحد الوجهين على الآخر أو أحد اللفظين على الآخر كذلك هنا يصبح هذا الوجه الذي رجحته هو الراجح وما عداه ضعيف، وينتفي بذلك وصف الاضطراب عنه، وإن لم يتيسر هذا ولا هذا فإنه يبقى مضطربا، يبقى موصوفا بهذا الوصف. نعم.
مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرا أو عبدا؟
نعم، يعني أن الرواة اختلفوا في حال زوجها، في حال زوج بريرة التي كانت تخدم عائشة رضي الله عنها ثم عتقت بعد ذلك، وحديثها مذكور في الصحيحين وغيرهما، فاختلف الرواة في زوجها حين عتقت، هل كان هذا الزوج حرا أم كان رقيقا؟ فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث مثالا للحديث المضطرب، لكن هذا على ما سيأتي أن الشيخ سوف يرجح القول بأن هذا الزوج كان عبدا وليس حرا، فهنا أصبح مثالا للترجيح بين الروايات فزال عنه وصف الاضطراب. نعم.
فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها مع أن في روايته انقطاعا.
نعم، إذن هذه هي هذا هو المثال للترجيح بين الروايات، فروى لنا هذا الحديث عن عائشة عدد من الرواة، منهم الأسود بن يزيد، ومنهم عروة، ومنهم يزيد بن روم، ومنهم غيرهما، فاختلف الرواة في رواياتهم، فمنهم من قال إن زوجها حر وهي رواية الأسود، ومنهم من قال إن زوجها رقيق وهي رواية من سواه، فرجح أهل العلم رواية من سواه لأنهم عدد، وأعلوا رواية الأسود لأنه تفرد بها، فهذا حديث يمثل به في باب الاضطراب، لكن الاضطراب زال عنه، هذا الوصف زال عنه بالترجيح، فوقع الترجيح فيه وزال وصف الاضطراب. نعم.
والمضطرب ضعيف لا يحتج به لأن اضطرابه يدل.
نعم، يعني إذا لم يتم الترجيح أو الجمع، إذا لم يتيسر للناظر الترجيح بين الروايات كما هو الحال في حديث عائشة في قصة بريرة، أو لم يتيسر له الجامع بين الروايات في أحاديث أخر، فإنه حينئذ يعل هذا الحديث بالاضطراب، يصفه بالاضطراب ولا يعمل به حتى يظهر له الوجه الصواب من أوجه هذا الحديث. نعم.
لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر، مثاله.
نعم، يعني إذا كان لا يرجع إلى أصل مسألة الحديث، وهذه فائدة، إذا كان الاضطراب في هذا الحديث في حرف من أحرفه كما هو الحال في رواية الزهري في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم ذات مرة الرباعية ركعتين، وقصة ذي اليدين، فهنا وقع فيه اختلاف كبير في تعيين السائل، في تعيين القائل أنسيت أم قصرت الصلاة، فهنا الاختلاف وقع في حرف لا يؤثر على مسألة الحديث، فالقصد أن هذا إن كان قد وقع في مثل هذه الأحرف اليسيرة فلا يضر في مقام الاحتجاج به، فإنه يحتج به ولا يؤثر هذا الاضطراب على مسألة الاحتجاج به. نعم.
مثاله اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا لا يوجب ضعفا يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل.
نعم، يعني أن هذا الحديث دليل لمسألة من مسائل الربا المحرم، فهذا الاختلاف الواقع في ثمن القلادة أو في صفتها لا يؤثر في مسألة الحديث، إنما يؤثر فيما وقع فيه من الثمن أو في الصفة. نعم.
وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب، وكذلك لا يوجب الاضطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة.
نعم، يعني إذا قدر أن أحد الرواة وهم فقال مثلا حدثنا أبو بكر وهو هو الراوي عينه الذي روى غيره هذا الحديث عنه، إلا أنه وهم في كنيته فقال مثلا حدثنا أبو بكر والحق أنه مثلا أبو عثمان، فلا يضر هذا لأن الراوي هو نفسه. وهكذا إذا كان الاختلاف بين ثقتين على الصواب من أقوال أهل العلم، فاضطرب الرواة فأحدهم رواه عن راو ثقة وآخر رواه عن راو آخر ثقة، وربما كذلك رواه راو ثالث عن ثقة، فلا يضر هذا، إنما يضر فيما لو كان قد روي من وجه ضعيف منقطع مرسل مثلا ووجه آخر متصل. نعم، هذا علة، لأن الإرسال علة هنا، أو مثلا روي على لفظ يخالف لفظ الآخرين. نعم، هذه علة. أما إن كانت الرواية على ألفاظ لا تأثير لها في مسألة الحديث، أو كانت عن شيخ واحد لكن اختلف الرواة في كنيته أو في نسبته أو في اسمه، لا يضر هذا ما دام أن الشيخ الراوي هو عينه عند الرواة جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى الإدراج في المتن أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وإن شئت أن تقرأ شيئا من كلام الحافظ في النكت على ابن الصلاح في مسألة التدريس فهذا جيد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح.
نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتبا عظيمة في علم الحديث، ومن كتبه هذا الكتاب القيم نكت به على مقدمة ابن الصلاح المشهورة، فإن مقدمة ابن الصلاح التي ذاع صيتها واشتهرت وطارت فيها الركبان وتولى أهل العلم خدمتها ما بين شارح ومختصر وناظم إلى غير ذلك، نكت عليها الحافظ رحمه الله في كتاب عظيم سماه النكت على ابن الصلاح، وتعقبه في مواضع عديدة يستفيد من ذلك طالب العلم. نعم.
النوع الثاني عشر معرفة التدليس. قوله التدليس قسمان، قلت هو مشتق من الدلس وهو الظلام.
مراده بقوله قوله يعني بذلك ابن الصلاح، إذا قال قوله فإنه يعني بذلك ابن الصلاح الشهرزوري. نعم.
قوله التدليس قسمان، قلت هو مشتق من الدلس وهو الظلام، قاله ابن السيد، وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه،
قاله ابن سيدة،
قاله ابن السيد. قوله وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. قوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء، وإنما هو المرسل الخفي.
نعم، هذا هو مذهبه في هذا، تقدم قبل قليل أنه رحمه الله يرى أن رواية المعاصر، رواية الراوي عن المعاصر الذي لم يلقه، إنما هي من قبيل الإرسال الخفي وليست من قبيل التدليس. نعم.
وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة قال: ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال، والله أعلم.
وهكذا أيضا التدليس يقع في رواية من روى عمن لقيه ولم يسمع منه أيضا بلا خلاف، فإذا روى عن راو لقيه ولم يسمع منه، وهذا يقع لبعض الرواة، يكون قد لقي الشيخ في مسجد أو في غير ذلك لكنه لم يسمع منه شيئا، فهذا يسمى تدليسا بلا خلاف. إنما الخلاف هنا في من روى عن معاصر، عن شيخ معاصر له ولم يلقه أصلا، كأن يكون هو في بلدة وهذا الشيخ في بلدة أخرى أو نحو ذلك، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. فكثير من أهل العلم يرى أنها صورة من صور التدليس، والحافظ رحمه الله ذهب إلى أنها إرسال خفي، وحكى أن هذا هو قول البزار في هذا وهو قول الشافعي. وعلى كل هذه الحكاية تحتاج إلى نظر في عبارات هؤلاء، فإن كانت عباراتهم تدل على أنها إرسال فلا مناص عن مخالفتهم، فلا مناص عن متابعتهم في هذا، ولا مناص لنا إلا أن نبحث في أقوالهم. أما إن كان قد يحكي قولا عن البزار أو غيره لصورة معينة ثم يطرد الحكم في بقية الصور فهذا يحتاج إلى نظر. نعم.
وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار، وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال: إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس،
شيخه هو العراقي، مراد بشيخه هنا هو العراقي صاحب الألفية المعروف. نعم.
ثم قال: إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث، وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يغتر به.
وعلى هذا فإن الحافظ خالف شيخه في هذا الباب أو في هذه الصورة، خالف شيخه العراقي في هذه الصورة. نعم.
قلت: ولا غرور هنا، بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم، هذا ما يقتضيه النظر. وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر، فكلام الخطيب في باب التدليس من الكفاية يؤيد ما قاله ابن القطان. قال الخطيب: التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه. ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس، والله أعلم.
هذه العبارة فيها عموم، عبارة أبي بكر رحمه الله الخطيب فيها عموم، وقد تحتمل ما فهمه الحافظ رحمه الله وقد تحتمل غير هذا. نعم.
قوله في تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه
أو يكنيه. نعم.
قوله أحسن الله إليكم في تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. قلت: ليس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه، بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا، كقول الخطيب: أخبرنا علي بن أبي علي البصري، ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن ابن علي التنوخي، وأصله من البصرة.
تنوخي. نعم. المعنى أنه إن أخفى شيئا يعرف به، كأن يكون هذا الراوي مثلا مشهورا بكنيته ثم يسميه باسمه الذي لا يعرف به، هو اسمه ولكنه لا يعرف به، إنما هو مشهور بكنيته، فهذا يسمى تدليسا عندهم، يسمى تدليس الشيوخ. والعكس سواء بسواء، لو مثلا حدث عنه باسمه فيقول حدثنا فلان وهو مشهور بالكنية مثلا، أو كان مشهورا بالاسم وقال حدثنا أبو فلان ولا يعرف بهذه الكنية، أو نسبه إلى نسب بعيد، أو نسبه إلى جده، إلى غير ذلك. كل هذا يقع للمدلسين لأسباب كثيرة، إما لأن هذا الشيخ يكون أدنى منه في العمر أو في الرتبة فيحب أن يعلى بهذا الإسناد، أن يعلو بهذا الإسناد، وإما أن يكون هذا الشيخ ضعيفا وهذا هو الغالب الأعم، كما هو الحال في روايات أبي بكر ابن مجاهد عن عبد الله بن أبي داود، فإنه كثيرا ما يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله لئلا يعرف، لأن عبد الله بن أبي داود ضعيف. وهكذا رواياته عن النقاش فإنه متكلم فيه. فهذه أسباب كثيرة الحاملة على التدليع على هذا النوع، أسباب كثيرة. نعم.
قال: فقد ذكره بما يعرف به، لكنه لم يشتهر بذلك، وإنما اشتهر بكنيته، واشتهر أبوه باسمه، واشتهر بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد.
نعم. وأيضا ينتبه لهذا أنه ليس في هذا الإسناد كما تقدم ليس فيه سقط، لكنه أخفى هذا الشيخ فيأتي بصيغة التحديث، وهذه ربما خفيت على بعض الطلبة، خفيت أنها من قبيل التدليس، فإذا وجد أن فيها تحديثا نفى عنها وصف التدليس، وليس كذلك، هي تدليس لكنه يقول هنا دلسه تدليس شيوخ، أو أخفى اسم شيخه لئلا يعرف. نعم.
ولهذا نظائر كصنيع البخاري في الذهلي، فإنه تارة يسميه فقط بقوله حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده.
ولا يضر إذا كان هذا لأجل إيهام الراوي لأمر غير الضعف، فلا يضر هذا، كما هو صنيع أبي عبد الله في قصته مع الذهلي، فهذا لا يضر لأنه ثقة. إنما الذي يضر هنا إذا كان الشيخ ضعيفا، إذا كان الشيخ متكلما فيه فهنا يضر التدليس في هذا المقام. نعم.
وكل ذلك صحيح، إلا أن شهرته إنما هي محمد بن يحيى الذهلي والله الموفق. قوله يعني العراقي: ترك المصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام إلى آخره. أقول: فيه مشاحة، وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين، أحدهما تدليس الإسناد، والآخر تدليس الشيوخ، والتسوية على تقدير تسليم تسميتهما تدليسا هي من قبيل القسم الأول وهو تدليس الإسناد.
وهذا هو الأظهر، أن هذه الأقسام كتدليس التسوية وتدليس القاطع وتدليس العاطف داخلة في مسمى تدليس الإسناد، وقال بعضهم كما تقدم إنها قسيمة لهذا القسم فيجعلونها أقسام مستقلة، وتقدم أنه لا مشاحة في هذا التقسيم، فإذا قلنا إنها أقسام مستقلة، أو قلنا إنها صور، المؤدى واحد والمرجع واحد، وهو أن هذا الحديث معلول بهذه العلة. نعم.
فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا، إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه، ومشى على ذلك العلائي فقال: تدليس السماع نوعان، فذكره.
يعني في كتابه جامع التحصيل، العلائي رحمه الله ألف كتابا عظيما في المراسيل، وسماه جامع التحصيل في معرفة المراسيل، وأفرد بابا فيه للمدلسين ومراتب المدلسين وأسمائهم، أورد فيه جملة من أسماء المدلسين ورتبهم على حروف المعجم. نعم.
وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى القطع فقال وفلان، أي حدث فلان. مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم أنه قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك. فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث. فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا.
نعم، هذا يسمى تدليس العطف، وهو أن يكون قد سمع هذا الحديث من شيخه الأول ولم يسمعه من الثاني، فيعطف الثاني على الأول ويرويه بصيغة السماع بصيغة التحديث، فيقول حدثنا فلان وفلان. فهنا واو العطف عنده إنما أراد أن يوهم بها أنه سمعه منهما، والحق أنه لم يسمعه إلا من الشيخ الأول. وكما تقدم لنا قبل قليل أن كثيرا ما يفعل هذا هو هشيم بن بشير، كما هو الحال في هذا المثال حين روى عن حسين وعن المغيرة حديثا، فلما فرغ من ذلك أو أحاديث عدة، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال بل إني دلست، سمعت هذا من حسين أو هذه الأحاديث من حسين ولم أسمعها من المغيرة.
وفاتهم أيضا،
وهذا أيضا يوجب على طالب العلم التنبه، ويوجب عليه معرفة الرواة الذين يفعلون هذا، فيحفظ الرواة الذين ربما وقع منهم هذا النوع من التدليس، فمتى ما مرت به روايات لهم ينظر في هذه الروايات ويفحصها ويتأملها، ولا يستعجل في حكمه عليها، فإن هذا الراوي ربما فعل شيئا خفيا، وهذا هو صنيع النقاد، وهذا هو العلم الذي من الله به على أئمة النقد ورفعهم به سبحانه وتعالى. فطالب العلم يعنى بكلامهم ويستفيد من صنيعهم في كتبهم في العلل وفي غير ذلك مما ألفوه في هذا الباب. نعم.
وفاتهم أيضا فرع آخر وهو تدليس القطع. مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، فهذا يظهر هذه الصورة دقيقة جدا، تظهر للسامع للتلميذ الذي تحته يستمع إليه، يعرف أنه دلس هذا الحديث حين سكت هذه السكتة اليسيرة، حين سكت هذه البرهة هذه من الزمن، يعلم أن شيخه قد دلس. لكن بعد ذلك بعدما دونت هذه الأحاديث لا يستطيع الناظر أن يعرف هذا إلا من خلال كلام النقاد عن هذا الحديث بعينه أو عن هذا الراوي بأنه يفعل هذا. فإذا وجد راويا يفعل هذا الفعل من عبارات النقاد أو من حاله، فإنه يتريث قليلا وينظر في هذه الرواية ويقارنها بروايات الآخرين، فيظهر له بعد ذلك أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، إنما دلسه، وهذا التدليس عنده يسمى تدليس القاطع. نعم.
وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة، كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه ونحو ذلك، ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح، وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ.
نعم، التسوية هي شر أنواع التدليس كما تقدم، وتقع في جميع مراتب الإسناد. أما بقية الصور فإنها في الغالب تقع في الشيخ، فالتسوية قد تقع بين شيخين أعلى من شيخ هذا الراوي، يسقط مثلا ضعيفا بين شيخين في طبقة التابعين أو من دونهم، فهذا يسمى تسوية، فهو أوسع من التدليس الذي يكون على الشيخ نفسه. نعم.
ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيها. وقد وقع هذا لمالك
في معنى أن الإمام مالك على صحة هذه الرواية عنه، على صحة هذا الوجه الذي حكي عنه، أنه أرسله، أسقط عكرمة لأنه لا يحتج بحديثه وأرسله إرسالا، فهذا يسمى إرسالا عند أهل العلم. نعم.
وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى، فإنه روى عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصائم يصبح جنبا، وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه، كذا جزم به ابن عبد البر، وكذا أخرجه النسائي من رواية عمرو بن الحارث عن عبد ربه. وروى مالك عن عبد الكريم الجزاري عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في الفدية، وإنما رواه عبد الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مصطلح الحديث: التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من كلامه على منقطع الإسناد، انتقل إلى الكلام على التدليس، وعرفه فيما سمعت بأنه سوق الإسناد على وجه يكون أعلى مما كان عليه في الواقع، فيسوق الراوي السند على وجه أو على صفة يكون فيها الإسناد أعلى مما كان عليه في واقع الأمر. والمعنى أن الراوي يسقط راويا، أن الراوي يسقط راويا ثم يرويه عن شيخ ذلك الراوي بصيغة توهم السماع، والصيغ التي توهم السماع كما هو معلوم هي صيغة العنعنة وصيغة الأنأنة وصيغة قال. فإذا رواه المدلس الذي عرف بالتدليس بإحدى هذه الصيغ ولم يصرح فيه بالسماع وكان مكثرا من التدليس وربما دلس عن الضعفاء أو من كان دونهم، فإن مثل هذا لا تقبل روايته على الصواب من أقوال أهل العلم. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله بين التدليس لنا هنا، فقال هو سوق الإسناد على وجه يوهم أنه أعلى مما كان عليه، والمعنى أنه كما سمعت يسقط راويا من الرواة في هذا الإسناد ثم يرويه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة توهم السماع. وسمي التدليس تدليسا لأن الراوي يخفي فيه عيبا، وهذا العيب هو هذا الراوي الذي أسقط، فهو مشتق من الدلس عند العلماء، والدلس هو في لغة العرب اختلاط الظلمة بالنور، فمن هذه الحيثية سمي تدليسا، ذلك أن الراوي المدلس يخفي عيبا في هذا الإسناد وهو إسقاط هذا الراوي أو نحو ذلك من الصور التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. وظاهر صنيع المصنف أبي عبد الله رحمه الله حين عرفه بهذا التعريف أنه اقتصر على في هذا التعريف على أحد أنواعه، والحق أن التدليس أعم من هذا التعريف الذي درج عليه المصنف رحمه الله، فإن المفهوم من هذا التعريف أن تدليسه هو السقط في الإسناد، هو أن يسقط الراوي راويا في الإسناد، فهذا هو معنى قوله هو سياق الإسناد على وجه يوهم أنه أعلى مما كان عليه. والحق كما سمعت أن تدليسه أوسع وأعم من هذا على ما سيأتينا في تدليس الشيوخ. نعم.
وينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ.
نعم، لما فرغ رحمه الله من تعريفه انتقل إلى بيان أقسامه، فقال إنه ينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وهو في هذا تبع الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله في مقدمته المعروفة، فإنه هو الذي قسمه إلى هذين القسمين، وغير ابن الصلاح يقسمه إلى أزيد من هذا، فيذكرون تدليس التسوية وتدليس القاطع وتدليس العطف، ويجعلون هذه قسيمة لهذين القسمين. وتعقب هذا بعض أهل العلم وقالوا إن هذه الصور إنما هي صور من تدليس الإسناد، فتدليس القطع مثلا على ما سيأتي تعريفه، وهكذا تدليس التسوية، وهكذا تدليس العطف، هي في واقع الأمر صور من تدليس الإسناد من النوع الأول. وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح. وعلى كل فالخطب في هذا يسير، فسواء قلنا إن التدليس ينقسم إلى أربعة أو إلى خمسة، أو قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، المؤدى واحد عند أهل العلم، وهو أن هذه الصور داخلة في مسمى التدليس عندهم، فلا مشاحة حينئذ في هذا التقسيم، فلا مشاحة في هذا التقسيم بين العلماء، ولا كذلك يسع طالب العلم أن يجعل هذا هو شغله الشاغل. القصد أن يعرف أن هذه الصور من صور التدليس. نعم.
فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يراه من فعله بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل، أو عن فلان، أو أن فلانا قال أو فعل، ونحو ذلك.
نعم، شرع رحمه الله في تعريف هذين القسمين، فعرف لنا بهذه العبارة تدليس الإسناد، وخلاصة هذا التعريف هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، فهذا هو تدليس الإسناد، أن يروي الراوي يعني المدلس عمن لقيه، يعني عن شيخ لقيه، وهذا الشيخ يحتمل أن يكون شيخا له لكنه لم يسمع هذا الحديث منه بعينه، ويحتمل أن يكون قد لقيه لقيا ولم يسمع منه شيئا، ويروي عنه هذا الحديث ما لم يروي عنه ما لم يسمعه منه إن كان قد سمع منه، يروي حديثا ما لم يروي حديثا لم يسمعه منه إن كان قد سمع منه أحاديث غير هذا الحديث، ولا يكذب، وإنما يروي هذا الحديث بصيغة تحتمل وتوهم السماع، وهي العنعنة بأن يقول عن فلان، أو الأنعنة بأن يقول أن فلانا قال، أو يقول قال فلان، فلا يقول في هذا حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، إنما يرويه على هذه الصيغة كأنه يعرض فيه تعريضا، فيخفي هذه العلة، يخفي هذا السقط، لأنه لم يسمع من هذا الشيخ هذا الحديث بعينه، فهذا هو تدليس الإسناد. وله صور عديدة على القول بأن التدليس ينقسم إلى قسمين، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، فمن صوره هذه الصورة أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، وهذه هي أشهر صوره. ومن صوره أيضا أن يروي عن معاصر لم يلقه أصلا، وهذه صورة ثانية يذكرها أهل العلم رحمهم الله في صور تدليس الإسناد. والحافظ ابن حجر رحمه الله غاير في هذا وقال إن هذه ليست من صور التدليس، وإنما هي من قبيل الإرسال الخفي، فقال إن رواية الراوي عن معاصر لم يلقه ليس تدليسا، وإنما هو إرسال خفي، بين هذا وأوضحه وأتم بيان في النزهة وهكذا في نكته على ابن الصلاح، وهكذا في كتابه المعروف بمراتب المدلسين. وعلل بأن روايات المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل هذا النوع، فلو قلنا بأن هذه الصورة تدليسا للزم أن نصف كل مخضرم من هؤلاء بأنه مدلس ولا قائل بهذا، فهذا هو تعليله رحمه الله. وغيره يرى أنها من قبيل التدليس، وكأن هذا هو قول شيخه العراقي رحمه الله، يرى أن هذه الصورة من صور التدليس. وعلى كل كما تقدم لا مشاحة في هذا، فسواء قلنا إنها تدليس أو قلنا إنها إرسال خفي فالمؤدى واحد، وهي أنه إسناد معلول بهذا الانقطاع، فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في قولهم إنه تدليس أو في قول بعضهم إنه إرسال خفي. والذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له في مثل هذه الصورة أن لا يبحث في طرق الحديث عن تحديث هذا الراوي، فإن بعض طلبة العلم ربما اجتهد في جمع طرق هذا الحديث علّه يجد طريقا فيه التصريح بالسمع، ونقول هذا فعل ليس في محله، لأن هذا الراوي إنما روى عن معاصر لم يلقه أصلا، فلن تجد أصلا في هذا الحديث تصريحا بالسماع لأنه لم يسمع منه ولم يلقه، فكيف تبحث عن طريق تجد فيه شيئا علك تجد فيه شيئا صرح فيه بالسماع. إنما يبحث في مثل هذا في بقية الصور، يبحث مثل هذا في بقية الصور. ومن كذلك صور تدليس الإسناد تدليس التسوية، وهو أشر أنواع التدليس، وهو أن يسقط الراوي ثقة ضعيفا بين ثقتين، يعمد الراوي إلى إسقاط راوي ضعيف أو ما دون ذلك بين ثقتين، ثم يسوي الإسناد بصيغة تحتمل السماع. وهذا كثيرا ما يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم وآخرون، فهذا أيضا يسمى تدليسا، ولا خلاف بينهم في أنه أشد أنواع التدليس. ومن صوره كذلك تدليس العطف، وهذه الصورة كثيرا ما يفعلها هشيم بن بشير رحمه الله، فإنه ربما روى عن شيخين ما سمعه من أحدهما بواو العطف وبصيغة التحديث، فيقول حدثنا فلان وفلان، والحق أنه لم يسمع هذا الحديث إلا من فلان فحسب، فيرويه بهذه الصيغة التي توهم أنه سمعه منهما. وهذه كذلك إحدى صور تدليس الإسناد، فإن فيها سقطا، فإنه أسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه الآخر الذي لم يسمع منه. وهكذا من صوره تدليس القطع، وهذه ربما فعلها بعض الرواة، وهي أنه يروي الحديث عن شيخ ويصرح فيه بالسماع، لكنه حين يأتي إلى اسم الشيخ يقف هنيهة، يسكت هنيهة ثم يذكر اسم الشيخ لأجل أن يوهم أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ. وهكذا أيضا هذه صورة من صور تدليس الإسناد. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله حين قسم التدليس إلى هذين القسمين بيّن لنا صورة منه وجعلها تعريفا له رحمه الله تعالى. نعم.
وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد.
وتدليس الشيوخ، نعم.
وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد.
نعم، هذا هو القسم الثاني، تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الحديث عن شيخه الذي سمعه منه، فهنا لا إسقاط في هذا الحديث، وهذا هو دليل القول بأن التدليس أعم من السقط في الإسناد، فهنا لم يسقط شيئا وإنما رواه عن شيخه الذي سمعه منه بصيغة تختلف عما اشتهر به هذا الشيخ، كأن يسميه بما لا يعرف أو يكنيه بما لا يعرف أو ينسبه إلى نسبة بعيدة، فهذا هو المعنى أنه يوهم في اسم الشيخ أو في كنيته أو في نسبته أو في صفته، كما هو الحال في أبي بكر ابن مجاهد إذا روى عن عبد الله بن أبي داود حديثا فإنه يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، ولا يقول حدثنا عبد الله ابن أبي داود السجستاني ليوهم أنه غيره. وهكذا إذا روى عن محمد بن الحسن النقاش فإنه يقول حدثنا محمد بن سند لأجل أن يبعد معرفة هذا الشيخ فينسبه إلى جده الأعلى، فهذا يسمى تدليس الشيوخ. وهذا يظهر لنا أن تدليس أعم من السقط، فقد يكون إسقاطا لراوي وقد يكون إيهاما على هذا النحو وهنا يصرح فيه بالتحديث يقول حدثنا فلان، هنا في هذه الصورة يصرح فيه بالتحديث ولا يعنن، فيقول حدثنا مثلا أبو عبد الله فيكني هذا الشيخ بما لا يعرف به إنما يعرف باسمه مثلا، أو يقول حدثنا محمد وهو لا يعرف بهذا الاسم إنما يعرف بكنيته مثلا، فهذا هو المعنى أنه يخفي اسم الشيخ بطريقة خفية، فهذا يسمى تدليس الشيوخ عند العلماء. نعم.
والمدلسون كثيرون وفيهم الضعفاء والثقات كالحسن البصري وحميد الطويل وسليمان بن مهران الأعمش ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد رتبهم الحافظ إلى 5 مراتب.
نعم، يعني رتبهم في كتاب له يسمى تعريف أهل التقديس بمعرفة الموصوفين بمراتب التدليس، وهو كتاب عظيم يرجع إليه وحقق أيضا في رسالة علمية وهو مطبوع ومشهور، وذكر فيه هذه المراتب التي ستأتي. وهكذا أيضا ألف في المدلسين جماعة من أهل العلم، منهم أبو زرعة العراقي في كتابه المدلسين وهو كتاب جيد هو غلاف صغير، وهكذا السيوطي في غلاف له، وهكذا العلائي في كتابه جامع التحصيل، فإنه أفرد فيه بابا للمدلسين ولمراتب التدليس. نعم.
الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد.
نعم، هذه هي المرتبة الأولى التي جعلها أهل العلم تقسيما لهذه المراتب، وكأن الحافظ ابن حجر في هذه المراتب تبع الحافظ العلائي، بل هو نص على هذا، بل إنه نص على هذا في مقدمته لهذا الكتاب، في مقدمته لمراتب المدلسين، فالذي ابتدع هذا التقسيم واشتهر به هو الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل، ثم تبعه الحافظ على هذا بحرفه، وجعل المرتبة الأولى لمن كان موصوفا به نادرا، فلا يأتي به إلا في النادر، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ومثلا هشام وابن عروة وموسى بن عقبة، فربما وقع منهم التدليس، فهؤلاء وصفوا بهذا لكن التدليس وقع منهم في النادر، فهذا تقبل روايته إلا إذا جاءت قرينة، يعني إذا عنعن فهذا الراوي تقبل روايته بصيغة العنعنة، إلا إذا جاءت كقرينة تدل على أنه دلس هذا الحديث بعينه، ولا يرد حديثه لأجل هذه العنعنة ولأجل أنه مدلس، فهذا في الطبقة الأولى الذين تقبل رواياتهم إذا جاءت بصيغة العنعنة وتحمل على الاتصال، إلا إذا دلت قرينة تدل على أنه دلس هذا الحديث بعينه، كأن ينص إمام من الأئمة على أن هذا الحديث قد دلسه يحيى بن سعيد الأنصاري أو دلسه موسى بن عقبة أو نحو ذلك، نعم تعله بهذه العلة، أما مجرد العنعنة فلا يعل بها روايات أمثال هؤلاء. نعم.
الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما رواه كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة.
نعم، هذه هي المرتبة الثانية وهم الثقات، الذين ربما قل تدليسهم في مقابل كثرة رواياتهم، أو ربما دلس عن ثقة كما هو الحال في سفيان بن عيينة، فهؤلاء كذلك تقبل رواياتهم إذا عنعنوها. الأصل أنها مقبولة، ولا سيما إن كانت في الصحيحين، فلا يتكلف طالب العلم في البحث عن تصريح بالسماع لهذه الحيثية، إلا اللهم إذا دلت قرينة كما تقدم، إذا دلت قرينة تدل على أن هذا الراوي دلس هذا الحديث، كأن ينص إمام أو نحو ذلك، نعم لك أن تعله بهذه العلة. نعم، فالقصد أن من كان في هذين في هاتين المرتبتين فإن حديثهما مقبول ولو عنعنوه، إلا إذا جاءت قرينة تدل على تدليسهم، فلا يعل حديثهم بهذه العنعنة ولو كان حديثهم خارج الصحيحين إذا لم تجد قرينة تدل على هذا. نعم.
الثالثة، من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي.
نعم، هذه هي المرتبة الثالثة، وهي في حق أولئك الذين أكثروا من التدليس وغالب تدليسهم عن ثقات، وربما دلسوا عن غير الثقات، وذكر منهم أبا الزبير المكي، وهكذا الحسن البصري، وهكذا قتادة بن دعامة، وهكذا أبو إسحاق السبيعي إلى غيرهم. فهؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، قبول رواياتهم التي عنعنوا فيها محل خلاف، فمن أهل العلم من قبلها كالسابقتين، ومنهم من رد رواياتهم إلا إذا صرحوا فيها بالسماع، وهذا هو الأولى في روايات هؤلاء، إلا اللهم إذا كان حديثهم في الصحيحين أو في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة، فهنا نعم تحمل على الاتصال، ولا سيما إن كان في الصحيحين لعظم شأن هذين الكتابين، ولأن التدليس عند الشيخين علة، فيبعد أن يورد حديثا فيه علة التدليس وهما يعلمان ذلك. نعم.
الرابعة، من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد.
نعم، وهكذا كالوليد بن مسلم، فهذا لا تقبل روايته إلا إذا صرح فيها بالسماع بلا خلاف، فهذه الطبقة وما بعدها لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا فيها بالسماع، يقولون حدثنا أو سمعنا أو سمعت أو أخبرني إلى غير ذلك، أما إن عنعن فإنها لا تقبل رواياتهم في كل حال. ولربما كذلك وقع التحديث سجية من أحد تلامذتهم، فكذلك ينتبه لهذا المقام طالب العلم، فإنه لربما صرح بالتحديث في أحاديث بقية من كان دون بقية، وهذا وقع كثيرا في أحاديث عديدة، فينتبه طالب العلم لمثل هذا، فإذا وجد أن التحديث في جميع أن العنعنة في جميع الطرق فإنه لا يقبل هذا الحديث ولو كان قد جاء التحديث في بعض الأوجه، لأن هذه الصيغة ربما جاءت عن أحد الرواة دونه سجية منه، كما هو الحال في كثير ممن يروي عن بقية أو عن غيره ممن يكثر من التدليس. نعم.
الخامسة، من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة.
نعم، هذه في حق من كان مدلسا وهو في واقع الأمر أيضا ضعيف معلول بعلة أخرى متكلم فيه، إما لضعفه أو لاحتراق كتبه كما هو الحال في عبد الله بن لهيعة، فهذا لا يقبل منه أيضا ما حدث به إلا إذا صرح فيه بالسماع وقد وافق الآخرين، هذا يحتاج أيضا إلى قيد آخر، من كانت هذه حاله يحتاج إلى قيد آخر، وهو التصريح بالسماع وموافقة رواياته روايات الآخرين، فإنه ربما لم يدلس ولكنه وهم في هذه الرواية لأنه ضعيف، فإذا كان ضعيفا مدلسا فلا بد من شرطين، الأول التصريح بالسماع، والثاني أن توافق هذه الرواية روايات الرواة الآخرين، أما إذا تفرد بها فإنها تعل بهذا التفرد لضعفه. نعم.
وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه.
نعم، مراد الشيخ رحمه الله أن حديث المدلس لا يقبل إذا كان في الطبقة الثالثة فما دونها، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنه لا يقبل حديثه متى ما وصف بالتدليس. فمراد الشيخ رحمه الله أن حديث المدلس لا يقبل إذا كان مكثرا من التدليس، أو كان يدلس عن الضعفاء، أو كان موصوفا بالتدليس والضعف إلى غير ذلك. أما من كان قد قل تدليسه، أو احتمل أهل العلم تدليسه، أو لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا يقبل على الأعم من رواياته، إلا إذا جاءت قرينة تدل على عدم قبول روايته. نعم.
لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل.
نعم، إذا جاء حديث لمدلس في الصحيحين، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فإن طالب العلم لا يرد هذا الحديث لعنعنة هذا الراوي المدلس، لأن الإمام الذي خرجه قد انتقاه ونظر فيه وسبره واعتبره، ولم يخرجه إلا لأنه وجد طريقا قد صرح فيه بالتحديث. فالخلاصة في هذا أن روايات المدلسين عند الشيخين تقبل وتحمل على الاتصال إذا كانت روايات عن ثقات، فهذا هو المعنى، إذا كان راويها ثقة ورويت بصيغة العنعنة فإنها محمولة على الاتصال، إلا ما أعل من بعض الأحاديث في مواضع معينة، وإلا فإن الصورة العامة في هذا أن حديث ما في الصحيحين يقبل ولو كان من مدلس، إلا إذا دلت قرينة كما تقدم تدل على غير هذا، أو أن الإمام أعله بهذا، أو أن الإمام أعله بهذا الأمر، أو أنه أورده لأجل فائدة في متنه، أو أنه أورد هذا الوجه الذي فيه تدليس هذا الراوي لأجل زيادة حرف في متنه. نعم.
قال رحمه الله: المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح.
نعم، لما فرغ رحمه الله من التدليس انتقل إلى المضطرب وبين لنا حده، فقال: هو ذلك الحديث الذي يروى على أوجه كثيرة يعسر الترجيح بينها، فهذا يسمى مضطربا، وهذا الاضطراب علة في هذا الحديث، فلا يقبل الحديث معها إذا لم يتيسر الترجيح بين هذه الروايات. ويقسمه العلماء إلى قسمين، فيقولون إنه مضطرب في الإسناد ومضطرب في المتن، يعني أن الاضطراب تارة يقع في إسناد الحديث، كأن يروى مثلا مرة مرسلا ومرة موقوفا ومرة مرفوعا ومرة على وجه رابع وهكذا، فهذا يسمى اضطرابا في الإسناد. أو يكون اضطرابا في المتن، كأن يروى على ألفاظ مختلفة لا يمكن الترجيح بينها، فهذا يسمى أيضا اضطرابا. نعم.
مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. فقد
نعم، هذا الحديث معروف ومشهور، وهو أشهر حديث يمثل به في باب الاضطراب، وهذا الحديث وقع الاضطراب فيه على أبي إسحاق، وقع الاختلاف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فروي مرة مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة مرفوعا موصولا عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة على وجه ثالث ورابع وخامس وهكذا، فهنا حصل الاضطراب في إسناد هذا الحديث، فهذا مثال على الاضطراب في الإسناد، هذا الحديث مثال على الاضطراب في الإسناد. ولعل أصح الروايات في هذا الحديث هي رواية من رواه مرسلا عن عكرمة، عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذه أصح هذه الروايات عند كثير من أئمة الناقد. نعم.
فقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فروي موصولا ومرسلا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح.
نعم، يعني الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وهو معروف مختلط، ولعل الاضطراب منه نفسه، فتارة يرويه من مسند أبي بكر، وتارة من مسند عائشة، وتارة من مسند صحابي آخر، وتارة يجعله مرسلا عن عكرمة، وتارة يجعله موقوفا على الصحابي، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة. فهذا الحديث يسمى مضطربا وأيضا يسمى اختلافا، وربما خفي هذا على بعض طلبة العلم، فإذا روى أن هذا الحديث فإذا رأى في مصدر من المصادر أن هذا الحديث يروى من حديث عائشة، ثم رآه في مصدر آخر يروى من حديث أبي بكر الصديق، يقول إن هذا الحديث شاهد لهذا الحديث، وهذا قول ضعيف، هذا قول يصدر ممن جهل باب النقد، فإن الواجب على طالب العلم أن ينزل رتبة ورتبتين وثلاثا حتى يعرف من دار عليه إسناد هذا الحديث، أما أن تنظر إلى صحابيه هكذا ثم تحكم عليه بأنه حديث، ثم إذا جاءك من وجه آخر من صحابي آخر وهو من رواية هذا الراوي نفسه وتجعله حديثا آخر، هذا قول من لا يحسن النظر في الأحاديث، فالواجب عليك أن تجمع طرقه أولا وتنظر في من دار عليه الإسناد، فإذا وجدت أن هذا الحديث يدور على فلان مثلا على أبي إسحاق السبيعي كما هو الحال في هذا الحديث، ورأيت أنه مرة يروى من حديث أبي إسحاق ثم يجعل من حديث عائشة، ومرة يجعل من حديث سعد، ومرة من حديث أبي بكر، ومرة من حديث عكرمة مرسلة، فهنا هو حديث واحد ليس أحاديث، حديث واحد اضطرب فيه هذا الراوي، دار عليه الإسناد واختلف الرواة عنه، فهذا الاختلاف وهذا الاضطراب إما أن يكون منه هو إن كان ضعيفا كما هو الحال في أبي إسحاق السبيعي رحمه الله على جلالته، وإما أن يكون ممن دونه من الرواة، كأن يكون الراوي الذي روى عنه ضعيف فوهم في هذا الوجه إلى غير ذلك، فالشاهد أن هذا يعرف بجمع الطرق، ولهذا كان يقول الإمام علي بن المدين رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطأه، فلا يعرف هذا طالب العلم إلا إذا جمع طرق هذا الحديث كلها في موضع واحد. نعم.
فإن أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب.
نعم، إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات أو الترجيح كذلك كما هو الحال في من رجح رواية عكرمة المرسلة، فهنا انتفى الاضطراب عند من قال بهذا القول، من رجح هذه الرواية وقال إن الصواب في هذا الحديث هي رواية عكرمة المرسلة فإنه ينفي عنه وصف الاضطراب ثم يعله بماذا؟ بالإرسال، فيقول هذا حديث مرسل يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقه، فهذا هو المعنى، ومن أعله بهذا الاضطراب فإنه يبقى على هذا الوصف. نعم. فالقصد أنه راجع إلى اجتهاد الناقد، إلى اجتهاد العالم، فمن رجح طريقا فإنه ينفي عنه هذا الوصف، ومن لم يرجح شيئا فإنه يبقى على هذا الوصف في هذا الحديث. نعم.
مثاله اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج.
نعم، هذا أيضا مثال آخر في الاضطراب في المتن، هذا المثال إنما هو مثال للاضطراب الذي يقع في متن الحديث، وهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله ليست حديثا واحدا، فشيء منها يروى من حديث عائشة، وشيء منها يروى من حديث جابر عند مسلم في الصحيح، وشيء منها يروى من حديث عبد الله بن عمر كذلك عند مسلم، وشيء منها يروى من حديث أنس بن مالك، وكلها في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، ومحل الاختلاف هنا في صفة إحرامه، فبعض الصحابة روى لنا صفة حجته وقال إنه أحرم بالحج مفردا، وهذه هي إحدى الأوجه في حديث جابر، وهذه كذلك رواية عبد الله بن عمر عند مسلم الصحيح، ومنهم من روى لنا صفة حجته وقال إنه أحرم متمتعا، وكذلك هي رواية عبد الله بن عمر أو رواية أنس بن مالك، ومنهم من حكى لنا صفة حجته وقال إنه أحرم قارنا، وهذه أصح الروايات في هذا الباب، فاختلف أهل العلم في هذه الأحاديث، فمنهم من أعلى بعضها ببعض وقال إن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام هو أنه حج قارنا، وقد سئل الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد رحمه الله فقال ومن يشك في هذا، يعني من يشك في صحة حديث من وصف إحرامه بأنه حج قارنا. وبعض أهل العلم اجتهدوا في الجمع بين هذه الأحاديث على جمع وصفي كما هو الحال في صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما سيأتي في كلامه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين.
نعم، وهذا كلام جيد لشيخ الإسلام رحمه الله، جمع فيه بين هذه الأحاديث، وهنا زال الاضطراب عنده بهذا الجمع، زال وصف الاضطراب عن هذه الأحاديث وأصبحت مجتمعة على هذا المعنى. وبعض النقاد أعلوا بعضها بالوهم فقالوا إنما جاء في حديث عائشة من أنه حج مفردا إنما هو وهم من أحد الرواة، والمحفوظ أنه حج قارنا، فالمحفوظ من فعله أنه حج قارنا وليس متمتعا وليس مفردا بالحج، إنما قرن بين الحج والعمرة. وهذا كما ترى ذكره الشيخ رحمه الله مثالا للاختلاف والاضطراب في المتن. نعم.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب أيضا، مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت.
نعم، يعني هذه هي الصورة الثانية من صور انتفاء وصف الاضطراب، فإما أن ينتفي بالجمع بين الروايات أو ينتفي بالترجيح، فلا بد من هذا أو هذا أولا، تجتهد في الجمع بين هذه الألفاظ، فإن تيسر الجمع فالحمد لله وينتفي عن هذا الحديث وصف الاضطراب، وإن لم يمكن تنتقل إلى الترجيح، فإن استطعت أن ترجح أحد الوجهين على الآخر أو أحد اللفظين على الآخر كذلك هنا يصبح هذا الوجه الذي رجحته هو الراجح وما عداه ضعيف، وينتفي بذلك وصف الاضطراب عنه. وإن لم يتيسر هذا ولا هذا فإنه يبقى مضطربا، يبقى موصوفا بهذا الوصف. نعم.
مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرا أو عبدا؟
نعم، يعني أن الرواة اختلفوا في حال زوجها، في حال زوج بريرة التي كانت تخدم عائشة رضي الله عنها ثم عتقت بعد ذلك، وحديثها مذكور في الصحيحين وغيرهما، فاختلف الرواة في زوجها حين عتقت هل كان هذا الزوج حرا أم كان رقيقا، فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث مثالا للحديث المضطرب، لكن هذا على ما سيأتي أن الشيخ سوف يرجح القول بأن هذا الزوج كان عبدا وليس حرا، فهنا أصبح مثالا للترجيح بين الروايات فزال عنه وصف الاضطراب. نعم.
فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها مع أن في روايته انقطاعا.
نعم، إذن هذا هو المثال للترجيح بين الروايات، فروى لنا هذا الحديث عن عائشة عدد من الرواة، منهم الأسود بن يزيد، ومنهم عروة، ومنهم يزيد بن روم، ومنهم غيرهما، فاختلف الرواة في رواياتهم، فمنهم من قال إن زوجها حر وهي رواية الأسود، ومنهم من قال إن زوجها رقيق وهي رواية من سواه، فرجح أهل العلم رواية من سواه لأنهم عدد، وأعلوا رواية الأسود لأنه تفرد بها، فهذا حديث يمثل به في باب الاضطراب، لكن الاضطراب زال عنه، هذا الوصف زال عنه بالترجيح، فوقع الترجيح فيه وزال وصف الاضطراب. نعم.
والمضطرب ضعيف لا يحتج به لأن اضطرابه يدل.
نعم، يعني إذا لم يتم الترجيح أو الجمع، إذا لم يتيسر للناظر الترجيح بين الروايات كما هو الحال في حديث عائشة في قصة بريرة أو لم يتيسر له الجامع بين الروايات في أحاديث أخر، فإنه حينئذ يعل هذا الحديث بالاضطراب، يصفه بالاضطراب ولا يعمل به حتى يظهر له الوجه الصواب من أوجه هذا الحديث. نعم،
لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر. مثاله
نعم، يعني إذا كان لا يرجع إلى أصل مسألة الحديث، وهذه فائدة. إذا كان الاضطراب في هذا الحديث في حرف من أحرفه، كما هو الحال في رواية الزهري في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم ذات مرة الرباعية ركعتين، وقصة ذي اليدين، فهنا وقع فيه اختلاف كبير في تعيين السائل، في تعيين القائل أنسيت أم قصرت الصلاة، فهنا الاختلاف وقع في حرف لا يؤثر على مسألة الحديث. فالقصد أن هذا إن كان قد وقع في مثل هذه الأحرف اليسيرة فلا يضر في مقام الاحتجاج به، فإنه يحتج به ولا يؤثر هذا الاضطراب على مسألة الاحتجاج به. نعم،
مثاله اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا لا يوجب ضعفا يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل.
نعم، يعني أن هذا الحديث دليل لمسألة من مسائل الربا المحرم، فهذا الاختلاف الواقع في ثمن القلادة أو في صفتها لا يؤثر في مسألة الحديث، إنما يؤثر فيما وقع فيه من الثمن أو في الصفة. نعم،
وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب، وكذلك لا يوجب الاضطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة.
نعم، يعني إذا قدر أن أحد الرواة وهم فقال مثلا حدثنا أبو بكر وهو الراوي عينه الذي روى غيره هذا الحديث عنه، إلا أنه وهم في كنيته، فقال مثلا حدثنا أبو بكر والحق أنه مثلا أبو عثمان، فلا يضر هذا لأن الراوي هو نفسه. وهكذا إذا كان الاختلاف بين ثقتين على الصواب من أقوال أهل العلم، فاضطرب الرواة فأحدهم رواه عن راو ثقة وآخر رواه عن راو آخر ثقة، وربما كذلك رواه راو ثالث عن ثقة، فلا يضر هذا، إنما يضر فيما لو كان قد روي من وجه ضعيف منقطع مرسل مثلا ووجه آخر متصل. نعم، هذا علة، لأن الإرسال علة هنا، أو مثلا روي على لفظ يخالف لفظ الآخرين. نعم، هذه علة. أما إن كانت الرواية على ألفاظ لا تأثير لها في مسألة الحديث، أو كانت عن شيخ واحد لكن اختلف الرواة في كنيته أو في نسبته أو في اسمه، لا يضر هذا ما دام أن الشيخ الراوي هو عينه عند الرواة جميعا. نعم،
قال رحمه الله تعالى الإدراج في المتن أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وإن شئت أن تقرأ شيئا من كلام الحافظ في النكت على ابن الصلاح في مسألة التدريس فهذا جيد. نعم،
قال الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح.
نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتبا عظيمة في علم الحديث، ومن كتبه هذا الكتاب القيم نكت به على مقدمة ابن الصلاح المشهورة، فإن مقدمة ابن الصلاح التي ذاع صيتها واشتهرت وطارت فيها الركبان وتولى أهل العلم خدمتها ما بين شارح ومختصر وناظم إلى غير ذلك، نكت عليها الحافظ رحمه الله في كتاب عظيم سماه النكت على ابن الصلاح وتعقبه في مواضع عديدة يستفيد من ذلك طالب العلم. نعم.
النوع الثاني عشر معرفة التدليس. قوله التدليس قسمان، قلت هو مشتق من الدلس وهو
نعم
الظلام.
مراده بقوله قوله يعني بذلك ابن الصلاح، إذا قال قوله فإنه يعني بذلك ابن الصلاح الشهرزوري. نعم.
قوله التدليس قسمان، قلت هو مشتق من الدلس وهو الظلام، قاله ابن السيد، وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه،
قاله ابن سيدة،
قاله ابن السيد. قوله وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. قوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء، وإنما هو المرسل الخفي.
نعم، هذا هو مذهبه في هذا، تقدم قبل قليل أنه رحمه الله يرى أن رواية المعاصر، رواية الراوي عن المعاصر الذي لم يلقه، إنما هي من قبيل الإرسال الخفي وليست من قبيل التدليس. نعم.
وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة، قال ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال، والله أعلم.
وهكذا أيضا التدليس يقع في رواية من روى عمن لقيه ولم يسمع منه أيضا بلا خلاف، فإذا روى عن راو لقيه ولم يسمع منه، وهذا يقع لبعض الرواة، يكون قد لقي الشيخ في مسجد أو في غير ذلك لكنه لم يسمع منه شيئا، فهذا يسمى تدليسا بلا خلاف. إنما الخلاف هنا في من روى عن معاصر، عن شيخ معاصر له ولم يلقه أصلا، كأن يكون هو في بلدة وهذا الشيخ في بلدة أخرى أو نحو ذلك، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. فكثير من أهل العلم يرى أنها صورة من صور التدليس، والحافظ رحمه الله ذهب إلى أنها إرسال خفي، وحكى أن هذا هو قول البزار في هذا وهو قول الشافعي. وعلى كل هذه الحكاية تحتاج إلى نظر في عبارات هؤلاء، فإن كانت عباراتهم تدل على أنها إرسال فلا مناص عن متابعتهم في هذا، ولا مناص لنا إلا أن نبحث في أقوالهم. أما إن كان قد يحكي قولا عن البزار أو غيره لصورة معينة ثم يطرد الحكم في بقية الصور فهذا يحتاج إلى نظر. نعم.
وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار، وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس،
شيخه هو العراقي، مراد بشيخه هنا هو العراقي صاحب الألفية المعروف. نعم.
ثم قال إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث، وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يغتر به.
وعلى هذا فإن الحافظ خالف شيخه في هذا الباب أو في هذه الصورة، خالف شيخه العراقي في هذه الصورة. نعم.
قلت ولا غرور هنا، بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم، هذا ما يقتضيه النظر. وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر، فكلام الخطيب في باب التدليس من الكفاية يؤيد ما قاله ابن القطان. قال الخطيب التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس، والله أعلم.
هذه العبارة فيها عموم، عبارة أبي بكر رحمه الله الخطيب فيها عموم، وقد تحتمل ما فهمه الحافظ رحمه الله وقد تحتمل غير هذا. نعم.
قوله في تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه
أو يكنيه. نعم.
قوله أحسن الله إليكم في تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، قلت ليس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه، بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا، كقول الخطيب أخبرنا علي بن أبي علي البصري، ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن ابن علي التنوخي، وأصله من البصرة.
تنوخي. نعم. المعنى أنه إن أخفى شيئا يعرف به، كأن يكون هذا الراوي مثلا مشهورا بكنيته ثم يسميه باسمه الذي لا يعرف به، هو اسمه ولكنه لا يعرف به، إنما هو مشهور بكنيته، فهذا يسمى تدليسا عندهم، يسمى تدليس الشيوخ. والعكس سواء بسواء، لو مثلا حدث عنه باسمه فيقول حدثنا فلان وهو مشهور بالكنية مثلا، أو كان مشهورا بالاسم وقال حدثنا أبو فلان ولا يعرف بهذه الكنية، أو نسبه إلى نسب بعيد، أو نسبه إلى جده، إلى غير ذلك. كل هذا يقع للمدلسين لأسباب كثيرة، إما لأن هذا الشيخ يكون أدنى منه في العمر أو في الرتبة فيحب أن يعلى بهذا الإسناد، أن يعلو بهذا الإسناد، وإما أن يكون هذا الشيخ ضعيفا، وهذا هو الغالب الأعم كما هو الحال في روايات أبي بكر ابن مجاهد عن عبد الله بن أبي داود، فإنه كثيرا ما يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله لئلا يعرف، لأن عبد الله بن أبي داود ضعيف، وهكذا رواياته عن النقاش فإنه متكلم فيه. فهذه أسباب كثيرة الحاملة على التدليس على هذا النوع، أسباب كثيرة. نعم.
قال فقد ذكره بما يعرف به لكنه لم يشتهر بذلك، وإنما اشتهر بكنيته، واشتهر أبوه باسمه، واشتهر بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد.
نعم. وأيضا ينتبه لهذا أنه ليس في هذا الإسناد كما تقدم ليس فيه سقط، لكنه أخفى هذا الشيخ فيأتي بصيغة التحديث، وهذه ربما خفيت على بعض الطلبة، خفيت أنها من قبيل التدليس، فإذا وجد أن فيها تحديثا نفى عنها وصف التدليس، وليس كذلك، هي تدليس لكنه يقول هنا دلسه تدليس شيوخ أو أخفى اسم شيخه لئلا يعرف. نعم.
ولهذا نظائر كصنيع البخاري في الذهلي، فإنه تارة يسميه فقط بقوله حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده.
ولا يضر إذا كان هذا لأجل إيهام الراوي لأمر غير الضعف، فلا يضر هذا، كما هو صنيع أبي عبد الله في قصته مع الذهلي، فهذا لا يضر لأنه ثقة، إنما الذي يضر هنا إذا كان الشيخ ضعيفا، إذا كان الشيخ متكلما فيه فهنا يضر التدليس في هذا المقام. نعم.
وكل ذلك صحيح إلا أن شهرته إنما هي محمد بن يحيى الذهلي، والله الموفق. قوله يعني العراقي ترك المصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام إلى آخره، أقول فيه مشاحة، وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين، أحدهما تدليس الإسناد، والآخر تدليس الشيوخ، والتسوية على تقدير تسليم تسميتهما تدليسا هي من قبيل القسم الأول وهو تدليس الإسناد.
وهذا هو الأظهر، أن هذه الأقسام كتدليس التسوية وتدليس القاطع وتدليس العاطف داخلة في مسمى تدليس الإسناد، وقال بعضهم كما تقدم إنها قسيمة لهذا القسم فيجعلونها أقساما مستقلة، وتقدم أنه لا مشاحة في هذا التقسيم. فإذا قلنا إنها أقسام مستقلة أو قلنا إنها صور، المؤدى واحد والمرجع واحد، وهو أن هذا الحديث معلول بهذه العلة. نعم.
فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا، إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه، ومشى على ذلك العلائي فقال تدليس السماع نوعان فذكره.
يعني في كتابه جامع التحصيل، العلائي رحمه الله ألف كتابا عظيما في المراسيل وسماه جامع التحصيل في معرفة المراسيل، وأفرد بابا فيه للمدلسين ومراتب المدلسين وأسمائهم، أورد فيه جملة من أسماء المدلسين ورتبهم على حروف المعجم. نعم.
وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر، وهو تدليس عطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول، ثم نوى القطع فقال وفلان، أي حدث فلان. مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم أنه قال اجتمع أصحابه شيما فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا.
نعم، هذا يسمى تدليس العطف، وهو أن يكون قد سمع هذا الحديث من شيخه الأول ولم يسمعه من الثاني، فيعطف الثاني على الأول ويرويه بصيغة السماع، بصيغة التحديث، فيقول حدثنا فلان وفلان. فهنا واو العطف عنده إنما أراد أن يوهم بها أنه سمعه منهما، والحق أنه لم يسمعه إلا من الشيخ الأول. وكما تقدم لنا قبل قليل أن كثيرا ما يفعل هذا هو هشيم بن بشير، كما هو الحال في هذا المثال، حين روى عن حسين وعن المغيرة حديثا، فلما فرغ من ذلك أو أحاديث عدة، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، قال بل إني دلست، سمعت هذا من حسين أو هذه الأحاديث من حسين ولم أسمعها من المغيرة.
وفاتهم أيضا،
وهذا أيضا يوجب على طالب العلم التنبه، ويوجب عليه معرفة الرواة الذين يفعلون هذا، فيحفظ الرواة الذين ربما وقع منهم هذا النوع من التدليس، فمتى ما مرت به روايات لهم ينظر في هذه الروايات ويفحصها ويتأملها، ولا يستعجل في حكمه عليها، فإن هذا الراوي ربما فعل شيئا خفيا، وهذا هو صنيع النقاد، وهذا هو العلم الذي من الله به على أئمة النقد ورفعهم به سبحانه وتعالى. فطالب العلم يعنى بكلامهم ويستفيد من صنيعهم في كتبهم في العلل وفي غير ذلك مما ألفوه في هذا الباب. نعم.
وفاتهم أيضا فرع آخر، وهو تدليس القطع. مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، فهذا يظهر، هذه الصورة دقيقة جدا، تظهر للسامع، للتلميذ الذي تحته يستمع إليه، يعرف أنه دلس هذا الحديث حين سكت هذه السكتة اليسيرة، حين سكت هذه البرهة هذه من الزمن، يعلم أن شيخه قد دلس. لكن بعد ذلك، بعدما دونت هذه الأحاديث، لا يستطيع الناظر أن يعرف هذا إلا من خلال كلام النقاد عن هذا الحديث بعينه أو عن هذا الراوي بأنه يفعل هذا. فإذا وجد راويا يفعل هذا الفعل من عبارات النقاد أو من حاله، فإنه يتريث قليلا وينظر في هذه الرواية ويقارنها بروايات الآخرين فيظهر له بعد ذلك أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، إنما دلسه، وهذا التدليس عنده يسمى تدليس القاطع. نعم.
وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة، كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه ونحو ذلك، ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح، وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ.
نعم. التسوية هي شر أنواع التدليس كما تقدم، وتقع في جميع مراتب الإسناد. أما بقية الصور فإنها في الغالب تقع في الشيخ، فالتسوية قد تقع بين شيخين أعلى من شيخ هذا الراوي، يسقط مثلا ضعيفا بين شيخين في طبقة التابعين أو من دونهم، فهذا يسمى تسوية، فهو أوسع من التدليس الذي يكون على الشيخ نفسه. نعم.
ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره، أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيها. وقد وقع هذا لمالك
في معنى أن الإمام مالك على صحة هذه الرواية عنه، على صحة هذا الوجه الذي حكي عنه، أنه أرسله، أسقط عكرمة لأنه لا يحتج بحديثه وأرسله إرسالا، فهذا يسمى إرسالا عند أهل العلم. نعم.
وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى، فإنه روى عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصائم يصبح جنبا، وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه، كذا جزم به ابن عبد البر، وكذا أخرجه النسائي من رواية عمرو بن الحارث عن عبد ربه. وروى مالك عن عبد الكريم الجزاري عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في الفدية، وإنما رواه عبد الكريم